الثقيف ليوم الأحد 19 من شهر ذي القعدة. الشيخ عمر يوم الله جابك هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الأنسب أن يفسر الإحرام، حقيقة الإحرام، لا بما تقدم في الأقوال الخمسة، يفسر بالاعتبار الشرعي المتولد من الهلبية. ثم ذكرنا واتشهدنا على ذلك بشاهدين، ثم ذكرنا أن قصد الإحرام عبارة أخرى عن قصد العمرة أو الحاج قربة إلى الله تعالى. وقلنا بناء على هذا رح نطلع بهالنتيجة. هاي نتيجة ما انتهينا إليها من خلال هذا، أن قصد الإحرام بعنوانه ليس بلازم. فأنا إذا ذهبت إلى الميقات وقلت لبيك اللهم إلى آخره، قاصدا بذلك العمرة أو الحج قربة إلى الله، هو هذا كافي. بعد ما لازم أنا أقصد الإحرام بعنوانه، هذا ما تبيناه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ونلفت النظر إلى قضية أخرى، وهي أننا لو فسرنا الإحرام بالعزم والتوطين على ترك المحرمات كما ذهب إليه القول الرابع، فهل نحتاج إلى ضم النية جنب التوطين والعزم؟ يعني بأن نقول هذا يلزم توطين الناس على ترك المحرمات، وتلزم النية كلا، هذا لا معنى له، فإن توطين النفس على ترك المحرمات يستبطن ايش يستبطن النية، فإن التوطين النية. فما معنى ضم النية إلى جنب التوطين ما دام التوطين متضمنا النية؟ ومن الغريب أن السيد الشهيد في مناسكه فسر حقيقة الإحرام بالتوطين وفي نفس الوقت اعتبر نيته. فلاحظ عبارته السابقة التي نقلناها حيث قال قدس سره في فقرة 42 من الإحرام، كيف في الإحرام؟ قال ما نصر: إن الإحرام هو تحريم الإنسان على نفسه الأشياء المحرمة المعينة. وبذلك يتضح أن حقيقة الإحرام هي النية المشتملة على هذا التحريم. انتهى. إنه قد اتضح أن تحريم المحرمات المعينة يستحضن النية، فلا حاجة إلى ضمها إلى جنبه، يعني إلى جنب التحريم الأشياء. وأغرب من ذلك ما ذكره في فقرة 45، فإنه قال: لا يعتبر في تحقق الإحرام العزم على ترك المحرمات، ومن هنا جوز قدس سره. نذر الإحرام في الطائر، بينما هو في فقرة 42 ذكر أن حقيقة الإحرام هي تحريم الأشياء المعينة. إن التنافي بناء على هذا واضح، فإن الإحرام ما دام عبارة عن تحريم الأشياء المعينة، فكيف يجوز حينئذ ألا يعزم المحرم على ترك المحرمات؟ إن عدم العزم يعني عدم تحريم الأشياء المعينة على نفسه. وهذا كله ينبغي أن يكون واضحا. ثم إنه جاء في عبارة متن المناسك، يعني للسيد الخوي، العبارة التالية: فلو أحرم من غير قصد بطل بطل إحرامه. ما هو المقصود من هذه العبارة؟ ما هو المقصود من هذه العبارة؟ إن المقصود من أحرمه يعني لبى، وقوله من غير قصد يعني من غير قصد العمرة أو الحاج. إن هذا هو المقصود من العبارة المذكورة، وليس المقصود أحرم من غير قصد الإحرام. إن هذا لا معنى له، فإنه إذا لبى بقصد العمرة مثلا تحقق الإحرام شاء أم أبى، ولا يلزم قصد الإحرام بعنوانه كما ذكرنا. ونلخص ما أشرنا إليه من بداية هذه المسألة إلى الآن في النقاط الثلاث التالية. أريد ألخص لأن خاف المطلحة لا يضيع عليكم. الأولى، إن في حقيقة الإحرام أقوالا متعددة ذكرنا منها خمسة أقوال، ثم قلنا إن الأنساب تفسيره بالاعتبار الشرعي المتولد من التلبية، واستدللنا على ذلك بوجهين. الثانية، النقطة الثانية، إن قصد الإحرام بعنوانه ليس بلازمين، إذ قصد الإحرام عبارة أخرى عن قصد العمرة أو الحج قربة من الله تعالى. فمتى ما قصد المكلف ذلك يعني حج أو العمرة قربة من الله ولبى، تحقق منه الإحرام، وإن لم يقصد الإحرام بعنوانه. الثالث، النقطة الثالثة الأخيرة، إن الإحرام لو فسرناه بالتوطين فلا حاجة إلى ضم النية، خلافا لما يظهر من السيد الشهيد قدس سره. وبعد هذا نعود من جديد إلى عبارة المتن. ذكر قدس سره أنه يعتبر في النية أمور ثلاثة: القربة والمقارنة ومقارنتها، مقارنة القربة يعني لبداية الإحرام، وتعيين ما يحرم لأجله. ونتكلم عن هذه الثلاثة تباعا. عنوان جانبي صغير: القربة. لا إشكال في اعتبار القربة في تحقق الإحرام. ولكن كيف تخريج ذلك صناعيا؟ فإن هناك بعض الأشياء هي بدرجة كبيرة من الوضوح، ولكن إقامة الدليل بشكل فني عليها ربما يكون شنو؟ صعبا. من قبيل أن الماء المطلق طاهر ومطهر، إنه من الأشياء الواضحة، لكن كيف تستدل على ذلك بشكل لا يرد إشكال إنه شيء صعب؟ كذلك الحال في مقامنا، فإن اعتبار القرب شيء واضح، ولكن كيف تخريج ذلك صناعيا؟ ذكر السيد القوئي قدس سره في المستند الجزء الثاني صفحة 484، بأن ذلك باعتبار كوني الإحرام من العبادات، وما دام من العبادات فالنية فالقربة تكون معتبرة، لأن ذلك لازم العبادة. وما أفاده وإن كان صحيحا، وفيه إنما أفاده وإن كان صحيحا، فإن القرب هي من لوازم عبادي، ولكن هذا المقدار لا يكفي، وهو أشبه بتعليل الشيء بنفسه، فإن المهم هو أن الإحرام لماذا عبادة، كان عبادة، وما هو الوجه الفني لكونه عبادة. إن المهم هو إثبات هذا، يعني أن الإحرام عبادة. أما أن نقول تعتبر القربة لأنه عبادة فهذا لا يكفي، بل لا بد من بيان وجه العبادية. ولعله قدس سره اكتفى بهذا المقدار من باب وضوح كونه عبادة، وإلا فالإشكال واضح كما ذكرنا. إذن السؤال بعد الباقي، لماذا كان الإحرام عبادة يعتبر فيه القربة؟ قد يستدل على ذلك بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر. لكم من نتاج بعد البقرة 196 بعد ضم مقدمتين، يكون مقدمتين تذكر حتى يتم الاستدلال. الأولى إن الآية الكريمة أمرت بالإتمام لله عز وجل، ولازم ذلك كون الشروع والبداية كذلك أيضا. يعني شنو كذلك أيضا؟ يعني يلزم أن تكون البداية لله عز وجل، فإنه إذا اعتبر كون خاتمة العمل لله فالعرف يفهم أن البداية أيضا يلزم أن تكون كذلك. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، إن الإحرام جزء من أجزاء ماذا؟ الحاج والعمر. فإذا اعتبر أن تكون العمرة مثلا لله، فحيث إنها عبارة أخرى، يعني العمرة عن شنو؟ عن الزائفة. إذا المركب ليس شيئا يغير أجزاءه، بل هو هي وهي هو. فاعتبار القرب في المركب عن العمر مثلا عبارة عن اعتبارها في الأجزاء التي منها الإحرام، وبذلك يثبت المطلوب. الأجزاء لا مقصود، قول الشرائط أي الأجزاء لا، ما يصير، لأن هو المركب شنو عين الأجزاء. بل الشرائط قد إذا ذهنك إلى غير مكان فتلك شرائع. أما أنت تجيب في فرد مورد الذي شنو حتى للنقل هو عبادة، ولكن الأجزاء شنو؟ بمجرد أن تجيب لي همات أنا ألوف اللوف أقول هذا الشرط وليس زين. وفيه أولا وثانيا، وفيه أولا إن الآية الكريمة اعتبرت الاتيان بالحج مثلا لله، يعني فقط أي من دون إشراك غيره به، فهي دليل على اعتبار الخلوص في العمل وعدم تشريك فيه، وهذا خارج عن محل الكلام. فإن كلامنا هو في اعتبار أصل الإتيان بالعمل لله، فهل يلزم الإتيان بالعمل لله أو لا؟ والآية تدل على أن التشريك ليس بجائز، وعدم جواز التشريك لا يلازم، وعدم جواز التشريك لا يلازم ذاك، يعني لزوم الإتيان به لله فقط، إذ من المحتمل أن يكون التشريك مبغوضا. أما أنه يلزم الإتيان به لله مع فرض عدم التشريك فهذا ليس بلازمين، إن هذا ممكن واقعا. فيقال متى ما نويت فأخلص النية، أما لازم أن تنوي فقد يقول لا. أكرر شو وقت ما نويت فأخلص، أما لازم أن تنوي هذا ما أطلب لازم. إذن ليست هناك ملازمة ثبوتية بين، ولا يخفى لطفه، بين عدم جواز التشريك في النية وبين أصل اعتبار النية، إذ ربما قاعد أكرر ما عندي شيء، إذ ربما المولى يبغض التشريك ويقول متى ما نويت فلا تضم غيري إلي. أما أنه يلزم أن تنوي فلا، إنه شيء محتمل، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا الملازمة، من قال إن الإحرام جزء في الحج أو العمرة؟ إنه من المحتمل أن يكون شرطا المكمل الأجزاء، فهو شرط للطواف وللسعي والآخر، لا أنه بنفسه أحد الأجزاء في مقابل بقية الأجزاء. إن هذا شيء محتمل، ثبوتا شيء محتمل، ولا دليل إثباتا على كونه جزءا لا شرطا، كما هو الحال في طهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإنه من المحتمل كونها، فإنه من المحتمل كونها شرطا للأجزاء، لا أنها جزء بنفسها. ومعدناكم مثل ومعه لا يكون اعتبار القرب في الحج دالا على اعتبار ها الاعتبار فيما في الإحرام، بعد احتمال كونه شرطا لا جزءا. والأنسب أن يستدل على اعتبار القرب والعبادية بما أشرنا إليه في باب الصوم، فإنه ذكرنا هناك أن السيد الكوئي قدس سره استدل على عبادية الصوم بأنه مما بني عليه الإسلام، ومن البعيد جدا أن يبنى الإسلام على أشياء غير عبادية لا يعتبر فيها الإتيان بها لله عز وجل. هكذا ذكر. وما ذكره قدس سره وإن كان له وجاه إلى حد، ولكن لا بدرجة تصلح، لا بدرجة تجعل ما ذكر صالحا للدليل. فنحن نسلم الأنسب أن يكون ما بني عليه الإسلام شيئا، الأنسب أن يكون شيئا شنو عبادي، أما يلزم ما حتما الأنسب أنسب إيه حتما ما واضح. فهذا لا يصلح كسند علم. والأجدار ذكرنا هناك أن نتمسك بالوضوح والارتكاز والتسالم، ومقصودنا إن جميع المتشرعة بما فيهم الصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم والجاهل قد ارتكز في أذهانهم أن الصوم وهكذا الحج، هذه فكرة نجيبها بالصوم بالحج بالصلاة بالوضوء بالاعتكاف، هم نجيبها بين كل أن الصوم وهكذا غيره عبادي يعتبر فيه القربة، هذا شيء واضح ترسخ في أذان الجميع. ومن أين أتى هذا الوضوح؟ ليس من الفتاوى، ليس من الفتاوى، إذ نرجع إلى الفقهاء أنفسهم ونقول من الواضح في أذهانهم اعتبار القلب. من أين جاء هذا الوضوح في أذهانهم؟ في أذهان الفقهاء لا يحتمل استناده إلى آية أو رواية، إذ لو كانت هناك آية أو رواية فدلالتها أخفى بكثير من هذا الوضوح. إن وضوح المعلول يستلزم أن تكون العلة ماذا؟ واضحة بتلك الدرجة. ما أريد أسوي المطلب فلسفي، لا، مطلب واضح، هذا عرفي واضح بعد عقلاء. فحتما هذا الوضوح قد تلقي يدا بيد من معدن العصمة والطهارة، لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إنه بهذه الطريقة نثبت عبادية هذه الأمور الواضحة التي منها الحج ومنها الإحرام. يعني الإحرام هذا الشيء هم نفس الشيء نقوله في سواء بني على أنه جزء أو بني أنه شخص، هذا الوضوح موجود فيه. هذا كله بالنسبة إلى اعتبار القربة، بالنسبة إلى المقارنة، وما بعد إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.